بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا وإياكم في مدارسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصيام، في كتاب الصوم، مما جمعه الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح المسند، إلى الباب 56. قال: باب صوم الدهر. ويقصد بهذه الترجمة: هل يشرع أم لا؟ ولم ينص على الحكم لتعارض الأدلة، واحتمال أن يكون النص الوارد خاص بالصحابي الجليل عبد الله بن عمرو، خص بالمنع لما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم، ويبقى غيره على حكم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصوم. وسنبين حكم المسألة بعد شرح الحديث. وأورد تحته حديث عبد الله بن عمرو، والبخاري رحمه الله تعالى ذكر حديث عبد الله بن عمرو في أبواب مضت، وسيذكره في أبواب قادمة. وهذا يبين لك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقيه يستنبط الحكم من الحديث الواحد ويبوب عليه، وقد يذكر الحديث مطولا في ترجمة أو في باب، ويذكره مختصرا في باب آخر. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له مختصر للبخاري، جمع فيه روايات الحديث في مكان واحد. فقال عن عبد الله بن عمرو: قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. هنا في هذه الرواية أشار أو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى أن يصوم من الشهر 3 أيام، ولم يحدد ما هي، أي 3 أيام من الشهر تكفي ويكون ممتثلا لهذا التوجيه. قال: فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فإذا صام 3 أيام كل يوم بعشر حسنات صار مجموع الثلاثة أيام ما يصل إلى 30 حسنة، يعني كأنه صام عن كل يوم، حصل عن كل يوم بحسنة. فإذا صام طول السنة في كل شهر 3 أيام فيصدق عليه أنه مثل صيام الدهر. وقوله مثل صيام الدهر لا يستلزم التساوي من كل جهة، لأن المراد هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، قال فإنك لا تستطيع ذلك، يحتمل أنه يريد به الحالة الراهنة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ما هو أهم من ذلك، ويحتمل أن يريد به ما سيأتي بعد إذا كبر وعجز وكره له أن يوظف على نفسه شيئا من العبادة ثم يعجز عنه فيتركه، وهذا فيه ذم، فإن الله عز وجل يحب من العبد إذا عمل عملا أن يداوم عليه ولو كان يسيرا. فقال له فذلك وذلك مثل صيام الدهر، وهو أن يصوم من كل شهر 3 أيام. ثم قال فصم يوما وأفطر يومين لما قال له إني أطيق أكثر من ذلك، صم يوما وأفطر يومين، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وجاء في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وهذا يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقا. وجاء في لفظ آخر أفضل الصيام صيام داود، وهذا مقتضاه أن تكون الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة. طيب إذن ما حكم صيام الدهر؟ ورد في رواية في الباب التالي في الباب 57 قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وهنا اختلف أهل العلم في حكم صيام الدهر، والمقصود بصيام الدهر صورة المسألة أن يصوم العام كله ما عدا الأيام المنهي عن صيامها كصيام العيدين، والمرأة تصوم في حيضها ونفاسها، فيصوم الأيام التي أباح الشرع مطلقا صيامها ولم يمنع من صيامها. فما حكم هذا الصوم؟ ولا يفطر أبدا. اختلف أهل العلم فيه ما بين تحريم وكراهية ونظر في حال الصائم، وقال بعضهم الأولى إجراء الحديث على ظاهره يعني على النهي، وحمله على من فوت حقا واجبا بذلك فإنه يتوجه إليه الوعيد بقوله لا صام من صام الأبد، فينظر إلى حال الصائم وهل الصوم يمنعه عن القيام بواجبات أخرى وبحقوق أخرى على هذا العبد تجاه ربه وتجاه أهله ونفسه ومن له حق عليه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في رواية قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، فكان يتقوى بذلك على واجب الجهاد في حقه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن حجر وذهب جماعة منهم المتولي من الشافعية إلى أن صيام داود أفضل، وهو ظاهر الحديث بل صريحه، ويترجح من حيث المعنى أيضا بأن صيام الدهر قد يفوت بعض الحقوق، وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه، يصبح عنده عادي صيام الأيام، يصبح من الأمور المعتادة فما يستشعر بلذة العبادة. قال وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه، بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهارا، ويألف تناوله في الليل بحيث يتجدد له طبع زائد، بخلاف من يصوم يوما ويفطر يوما فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطر. وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام، ويأمن مع ذلك غالبا مع تفويت الحقوق، كما تقدمت الإشارة إليه فيما تقدم قريبا في حق داود عليه السلام ولا يفر إذا لاقى، لأن من أسباب الفرار ضعف الجسد، ولا شك أن سرد الصوم ينهكه. وعلى ذلك يحمل قول ابن مسعود فيما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه أنه قيل له إنك لتقل الصيام، قال إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، أي قراءة القرآن، والقراءة أحب إلي من الصيام. ثم قال ابن حجر نعم إن فرض أن شخصا لا يفوته شيء من الأعمال الصالحة بالصيام أصلا، ولا يفوت حقا من الحقوق التي خوطب بها، لم يبعد أن يكون في حقه أرجح، أي صوم الدهر. وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم الدليل على أن صيام داود إنما كان أعدل الصيام وأحبه إلى الله، لأن فاعله يؤدي حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره، بخلاف من يتابع الصوم. قال ابن حجر وهذا يشعر بأن من لا يتضرر في نفسه ولا يفوت حقا أن يكون أرجح، وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فمن يقتضي حاله الإكثار من الصوم أكثر منه، ومن يقتضي حاله الإكثار من الإفطار أكثر منه، ومن يقتضي حاله المزج فعله، حتى إن الشخص الواحد قد تختلف عليه الأحوال في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح مسلم علق على قوله لا صام من صام الأبد، قال هذا النفي لانتفاء المشروعية، يعني أن صيام الأبد ليس بمشروع وليس دعاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا أظنه يدعو بمثل هذا الدعاء على من تعبد لله تعالى باجتهاد، لكن المعنى أنه منتف شرعا أن يصوم الأبد، لأن صيام الأبد يترتب عليه إضاعة أشياء كثيرة، إضاعة الأهل، إضاعة الأصحاب، إضاعة حظ النفس، وأشياء كثيرة، ولا سيما وأنه سيمر بالإنسان أيام الشتاء وأيام الصيف، من هذا قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، وهذا يقتضي النهي عن صوم الأبد. وهنا كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر، وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال أرأيت من صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه، ولا يثاب عليه ولا يعاقب، وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من من الصيام. ثم قال رحمه الله تعالى: وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل منه لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وإنه لا أفضل منه. وإما أن يكون مساويا في الفضل وهو ممتنع أيضا، وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة وهذا ممتنع، إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة والله أعلم. فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر، وقال: في من صام ثلاثة أيام من كل شهر أن إن ذلك يعدل صوم الدهر، وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به، وأنه أمر مطلوب وثوابه أكثر من صواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام. قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا. والدليل عليه من نفس الحديث، فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما. ومعلوم أن هذا حرام قطعا، فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوم، وهذا واضح الدلالة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فقوله: فذلك صيام الدهر فكأنما صام الدهر، لا يقتضي جواز صيام الدهر أي السنة كاملة، وإنما هذا بيان أصل مضاعفة الأجر والثواب، أي فكأنه صام هذه الفترة لو قدر جوازها. لكن في الحقيقة، حقيقة الأمر، حتى الذي يصوم الدهر لن يصوم 365 يوم، لأنه سيأتيه أيام لا بد فيه من الفطر كيومي العيد، وبعض ما ذهب إليه بعض العلم من أيام التشريق وغير ذلك. وكذلك قوله في صيام ستة أيام من شوال: إنه يعدل مع صيام رمضان السنة، ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا صيام 36 يوما تعدل صيام 360 يوم، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة، بل يستحيل، وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأل عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتر وأن تصوم ولا تفطر؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة كامتناع صوم 360 يوما شرعا. وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحا، يقول: أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الآخرة في الحديث: ومن صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. إذن نخرج من هذا والله تعالى أعلم أن أفضل الصيام لمن أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو صيام داود عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه أفضل الصيام، وقوله لا أفضل من ذلك، قال هو أفضل الصيام، فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، يقتضي أن أفضل الصيام لمن كان متقربا إلى الله سبحانه وتعالى هو صيام داود، أن يصوم يوما ويفطر يوما. وأما صيام الدهر فأقل أحواله الكراهة، والذي يظهر من النهي هو التحريم. وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل هذا الأمر في أكثر من 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 موقف، ومنه أولئك من رحط الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقال أحدهم إني لا أصلي الليل ولا أنام، قال الثاني إني لا أصوم ولا أفطر، قال الثالث إني لا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا على أن الأمر لا يقتصر على شخص دون آخر، والصواب هو عدم سرد الصوم. وقدوتنا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم سردا، بل جاء عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. فالعبد عليه أن ينظر إلى الأمر بنظرة شمولية، فلا يضيع حق الله عليه ولا حقوق نفسه عليه ولا حقوق أهله عليه. وهنا فائدة ذكرها ابن حجر أحب أن أشير إليها في تعليقه على حكم صوم الدهر، قال ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا. يقول ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا، بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدا، كالصلاة في الأوقات المكروهة. وهذا يدلنا على أن العبد عليه أن يلتزم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء العبادة، ولو كان يريد الزيادة، ولو كان يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم النجاح. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله تعالى الإمام البخاري باب حق الأهل في الصوم. قال رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء التي تقدمت قبل خمسة أبواب، وفيها قول سلمان لأبي الدرداء وإن لأهلك عليك حقا، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي، فصم أفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، قال إني لأقوى لذلك، قال فصم صيام داود عليه السلام، قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، قال من لي بهذا يا نبي الله، من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. قوله فإن لعينيك عليك حظا، أي حق الجسد في الراحة. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، وهذا وجه الشاهد من الترجمة باب حق الأهل في الصوم، فإن العبد إذا تزوج المرأة لها حق، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فالمرأة لها حق على زوجها، فيجب على الزوج أن يوفي هذا الحق لزوجته أو هذا الواجب لزوجته ولا يقصر فيه، وهذا من حسن العشرة بالمعروف بينهما. فإن الصوم يضعف رغبة الرجل في أهله، وقد قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يضعف رغبة الرجل في أهله، فإذا كنت صائما والمرأة ليست بصائم وتطلب حقها فقد تستحي منك وتنظر إلى حال زوجها وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فتستحي أن تشتكيه وترفع أمره إلى من له الأمر كالقاضي ونحوه، وهذا يفوت عليها حقها. فلذلك لا بد أن يراعي مريد التعبد لله سبحانه وتعالى حقوق الناس عليه وما عليه من الواجبات، ومن الواجبات اللي عليه قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ثم يقول الخطابي رحمه الله تعالى: محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، فالأولى الاقتصار فيه ليستبقي بعض القوة لغيره، وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في داود عليه السلام: وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد. والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ذكر ترجمة في الباب 58، قال: باب صوم يوم وإفطار يوم. وذكر فيه حديث عبد الله ابن عمرو السابق لبيان أفضلية مشروعية هذا الصيام، فقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام، قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، فقال: قرأ القرآن في كل شهر، قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال: في 3. فدل هذا على جواز صيام يوم وإفطار يوم، وقد دلت الروايات السابقة على أنه أفضل الصيام. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى صوم داود في ترجمة خاصة مستقلة، فقال: باب صوم داود عليه السلام. ثم أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليلة، فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صم أو صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ثم قال، ثم أورد ما جاء عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال، ثم ذكر اختصر الحديث، قال: 5. قلت يا رسول الله. قال: 7. قلت يا رسول الله. قال: 9. قلت يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. والبخاري رحمه الله في الباب 59 لما ذكر باب صوم داود عليه السلام أفرد ترجمة صوم يوم وإفطار يوم بالذكر للتنبيه على الأفضلية، وأفرد صيام داود عليه السلام بالذكر للإشارة إلى الاقتداء به في ذلك. وقوله: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، نفهت له النفس أي هزلت وضعفت. وقوله: صم يوما وأفطر يوما، فيه جواز ذلك ومشروعيته. وقوله عن صوم داود عليه الصلاة والسلام فصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا محل الترجمة، محل الشاهد من الترجمة. في هذا الحديث من الفوائد أو في هذه الروايات من الفوائد، أولا رفق، بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى الترك أو ترك البعض. وقد ذم الله تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فيها. وفيه كذلك من الفوائد الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة. ولذلك أدى العبد، هذا ذكره ابن حجر في تعليقه على الحديث، ولذلك على العبد أن يلتزم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه الوسطية والاعتدال. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صيام البيض 13 و14 و15. قيل المراد بالبيض الليالي، وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره. وقيل هي الأيام الموصوفة ب13 و14 و15، حيث يكون القمر فيها بدرا، فليس في الشهر يوم أبيض كل إلا هذه الأيام، لأن لياليها يعني بيض بسبب وجود البدر في السماء. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث واضح الدلالة، واضح الألفاظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بثلاثة أمور. أولا أن يصوم 3 أيام من كل شهر. طيب هنا لم يحدد ما هي 3 أيام، وهذا قد اعترض بعضهم، قال ليس في الحديث الذي أورده البخاري في هذا الباب ما يطابق الترجمة، لأن الحديث مطلق في 3 أيام من كل شهر، والبيض مقيدة. وأجيب بأن البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، هذا قد جاء عند النسائي عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض 13 و14 و15. وقد حسن هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأبو ذر قد أوصى بذلك غيره، فعن موسى بن طلحة قال: سمعت أبا ذر بالربذة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15. والحديث كذلك حسنه الألباني رحمه الله تعالى بما قبله، كما هو في صحيح سنن النسائي. فدل هذا على مشروعية صيام 13 و14 و15 من الشهر، فإذا صامها كان صائما 3 أيام من كل شهر، وإذا صام غيرها بمعنى أنه صام أول 3 أيام من الشهر أو آخره أو فرقها، فإنه ينطبق عليه ما ورد في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام صوم الدهر كله، فلا يشترط فيها التتابع. وأما إذا أراد وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فيلزمه أن يصوم متتابعا 13 و14 و15. وقد جاء عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس عن صوم الأيام البيض فقال: كان عمر يصومهن رضي الله عنهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.